الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 26 من كتاب رياض الصالحين، وهو درس أسبوعي. قال رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. هذا باب عظيم تطرق فيه المصنف إلى أمور عدة. الأمر الأول: تعظيم حرمات المسلمين وما لهم من المنزل، فلا يجوز الكلام في أعراضهم ولا الأذية لأبدانهم ولا الأخذ لأموالهم. وبيان حقوقهم، أي أن لهم حقوق قولية وحقوق فعلية وحقوق اعتقادية. فمن الحقوق القولية رد السلام، النصيحة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن الحقوق الفعلية الإعانة فيما هم فيه والصدقة عليهم. ومن الحقوق الاعتقادية حسن الظن بهم والولاء لهم والحب لهم، فحقوق كثيرة. والشفقة عليهم، أي الرحمة والشفقة، ألا يكلفوا ما لا يطيقون وما لا يحتملون، ويكون الرجل لأخيه المسلم رحيما رقيقا. فما أجمل هذا الأمر لو طبق بين المسلمين، لكان الحال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لو كانت عندك عدة حجرات، واحدة هنا واحدة هنا واحدة هنا، ماذا تستفيد منها؟ لا فائدة، لا تضل ولا تقل ولا تكن. لكن لو كانت حجرة بجانب حجرة تبني منها الأدوار وتكون مفيدة. فإذا كان المجتمع المسلم قد أصيب بالحزبيات وأسباب الفرقة من البدع وغيرها، فليكن مجتمع أهل السنة على صفاء ونقاء وحب وغير ذلك، فليؤدي بعضنا بعضا لأخيه حقه الذي أوجبه الله عليه، سواء كان الحق بالقول أو بالفعل أو بالاعتقاد. قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والمسلم شأنه عظيم. قال ابن عمر حين نظر إلى الكعبة: ما أعظمك وأعظم حرمتك، ولا سفك دم المسلم أعظم عند الله منك. أو كما قال، وسيأتي أدلة تحريم الغيبة، أدلة تحريم النميمة، أدلة تحريم القتل، أدلة تحريم أكل المال، كلها دالة على عظم هذا المسلم. وقال تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. والمسلم قائم بشعائر الله، فلا بد أن يعظم بقدر استقامته. وقال تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين، يعني بعدم رفع الصوت عليهم وبعدم الهجر لهم وبعدم الأذى، وهو دليل على التواضع لهم. وسيأتي حديث: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. وقال تعالى: من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا دليل على حرمة المسلم. يقول: نريد درس الحساب من أخينا عبد الرحيم المغربي، إن استطاع يفتح ويحتسب الأجر. وأيضا من باب التنبيه: قد يسر الله بمكتبة للنساء بعض شيء وفيه بركة، فننصحهن بالاستفادة. نحن لم نرفع المكتبة إلى تلك الغرفة لتغلق، ولا الكتب يعلوها الغبار، لا، رفعناها ليستفاد منها. فننصح النساء بالاستفادة بالقراءة والمراجعة ومعرفة الكتب ومعرفة موضوع كل كتاب، وليقمنا بترتيب الأمر. ونحن ربما نصعد في ليلة من الليالي بعد أن يفرغ المكان لنعرف حسن الترتيب، يكون جزء للتفسير وجزء للفقه وجزء للحديث جزء للعقيدة وهكذا. بارك الله فيكم. وتفتح كل يوم بعد العصر إلا إذا كان الأولاد يلعبون، لا يمكنون من دخولها الأولاد لأنهم قد يفسدون. فسننظر إذا استطعنا أن نصنع شيئا بحيث يمنع دخول الأبناء وتبقى مفتوحة. بارك الله فيكم. قال وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، شبك بين أصابعهم. متفق عليه. أبو موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري. قوله المؤمن للمؤمن كالبنيان، أي المؤمن لأخيه المؤمن كالحجر مع أختها وكاللبن مع أختها، يشد بعضه بعضا، يقوى بعضهم ببعض، تأبى الرماح إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحدا. وشبك بين أصابعه، انظر إلى الأصابع إذا تشبكت تجرها تكون كالسلسلة وكالحبل. وعنه عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مر في شيء من مساجدنا وأسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصلها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء. متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظم شأن المسلم، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من مر في أسواق المسلمين وفي مساجدهم وأماكن تجمعهم ومعه سلاح من نصل أو سيف أو غيره فليمسك على نصلها الذي قد يؤدي إلى الأذية. وهكذا السلاح الناري الموجود الآن ينبغي أن يتفطن إلى أمانه وإلى غير ذلك حتى لا يقع في قتل المسلم، أو ليقبض على نصالها بكفه لدفع الشر ولسد ذريعة أذية المسلم أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، فإنه إذا أصاب أحدا من المسلمين تضرر في دينه، لا سيما إذا تعمد وهكذا في دنياه بالأرش أو بالدية أو نحو ذلك. قال وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنصاري صحابي صغير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. متفق عليه. وهذا من أعظم الأمثلة المضروبة في بيان حال المؤمن مع أخيه المؤمن. انظر إذا أصبت بشيء في جسدك في أي موطن ربما يرتفع نومك ويشتد ألمك وترتفع حرارتك، فهكذا المسلم إذا أصيب أخوه المسلم بشيء لحقه الضرر. وينبغي أن يكون متعاطفا مع أخيه، متعاونا مع أخيه، كما يكون متعاطفا مع نفسه ومع جسمه. مثل المؤمنين فيه ضرب الأمثال لتفهم ولتعلم في توادهم، لأنه ليس من المعقول أن يكون المسلم مثل أخيه المسلم في كل شيء، فإن الإنسان يمتاز في ماله بأشياء ليست لأخيه، يمتاز في أهله إلى غير ذلك، لكن في توادهم في تحابهم وتراحمهم في الرحمة التي تقع بينهم وتعاطفهم والإحسان إلى بعضهم، مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، جسد الواحد إذا اشتكى منه عضو حتى لو كانت الإصبع الصغيرة فإن الإنسان يتأذى، فإن بقية الجسم يتأذى، تداعى له سائر الجسد بالألم بسهره والحمى برفع حرارته. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع بن حابس: إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. قوله قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع والرحمة والشفقة بأمته وبصغارهم. الحسن بن علي وهو ابن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم أحد المبشرين بالجنة، هو وأخوه الحسين سيد شباب أهل الجنة. والحسن أكبر من الحسين بسنة، بل قيل لم يكن بينهم إلا حيضة واحدة بعد سن الحمل. وعنده الأقرع بن حابس من أعراب الصحابة رضي الله عنه، فقال الأقرع بن حابس: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. وهذا عادة الأعراب، ربما يكون يعني لا يبالون مثل هذا الأمر. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. فيه أن تقبيل الولد يعتبر رحمة، فالولد بهذه القبلة ينشرح صدره وترتاح باله وربما ضحك، فتقبيله من الرحمة وتعويده على الرحمة. وبما أن هذا من الرحمة هو سبب لرحمة الله للعبد: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فلنعود أنفسنا إدخال السرور على أبنائنا وأهالينا. ثم أيضا الأبناء شأنهم شأن، بعض أهل العلم ذهب إلى تحريم ضربهم قبل العاشرة، ونحن قد نضربهم فيما لا يستحق، فينبغي لنا أن نكف أيدينا إلا فيما يحتاج إلى تأديب، لا سيما في هذا السن ما تضربه لأجل يحفظ لك البخاري ولا يحفظ لك القرآن. علمه لحفظ القرآن، علمه لحفظ السنن ما تيسر. كذلك وهو دون السابعة ما تضربه على الصلاة، إذا كان السابعة ما يجوز الضرب فيها إلا العاشرة، فكيف وعمره 3 سنوات أو 5 سنوات أو 4 سنوات وأنت تدفدفه للصلاة؟ صلى الحمد لله، ما صلى إياك أن تتعرض له بضرب أو سب أو شتم أو شيء، لأنه ليس بسن أمر للصلاة. فإذا وصل السابعة حثه وحضضه دون ضرب، حثه وحضضه. فإذا وصل العاشرة عند ذلك دونك، لكن كثير منا قد يشد على ولده في هذا السن الصغير، فإذا كبر ترك، هذا هو سبب الضياع. ثم أيضا الشدة على الابن في صغره قد يؤدي إلى نفوره في كبره، لكن لو التزمنا الآداب الشرعية لرأينا الخير والبركة العظيمة فيها. ثم أيضا عند أن يكون ولدك يصلي بجانبك أو يصلي أمامك أو يصلي خلفك، لا سيما إذا كان صغيرا، تحدث منه الحركات، لا بد يلتفت، يعني أن تلزمه أن لا يلتفت، لا بد يلتفت، ولا بد أن يركع قبل الإمام ويرفع قبل الإمام، وربما صلى ركعة ورآها مجزئة، وربما جلس إلى آخر المطاف وقام يركع ركعة واحدة ويسلم. طفل لا يدري ما الصلاة، فلا يكلف ما لا يطيق مسكين. والله أسأنا جدا، أسأنا جدا إلى أبنائنا، أقولها صراحة، أنا أسأت جدا إلى محمد بن عبد الحميد رحمه الله. يعني وأتيت الدماج وعمري 25 سنة وعمره حوالي 5 سنوات، كان قد أدخلته مدرسة الروضة، تسمى الروضة في صنعاء، كان من أذكى الطلاب لحفظ ما يلقى عليه، لكن لما وصل دماج أشتيه مثلي في الحفظ، أشتيه مثلي يقوم قبل الفجر ويسهر لا بعد العشاء، أشتيه مثلي يعني لا يتحرك لا يمين ولا يسار ولا يلعب ولا يخرج، وإذا وقع منه حركة كنا نكثر من الضرب. يأتي يسمعه يرتقل يغلط، أكيد سيغلط، وأنا أقول له إذا غلط سأصلخك، أكيد سيغلط، لو هو من أكبر الحفاظ. هذا من إساءة إلى أبنائنا، أنك تقول له إذا غلط سأضربك. وهكذا أخونا بعضهم سيسمعني الآن قبل أيام يقول لولده: انتظر والله لا أقتلك. الولد شرد خارج من المسجد هارب. قلنا: يا أخي هل لا يعقل أنك تقول انتظرني أقتلك وانتظرك جالس؟ مش معقول، هو بشر. فالشاهد أننا ما انتبهنا إلى أن الإنسان يحتاج إلى الرفق بنفسه. أنت حين ترفق بابنك ترفق بنفسك، لأن الغضب قد يؤدي إلى مرض السكر، إلى ارتفاع الضغط، إلى عدم المراجعة، إلى عدم الحفظ، إلى أشياء كثيرة. وتدخل وأمه هناك تبكي عليه، حالتها حالة مسكينة، وربما رفعت صوتها عليك، وربما رفعت صوتها صوتك، وربما أدى إلى طلاق. إذا لابد من الرفق، فنعود أنفسنا هذا الخلق وسنرى الأثر العظيم فيه والبركة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. وانظروا مثل هذا الحديث، لو بدأنا معهم من الصغار، صغير تقبله وتأخذه إلى حضنك وتؤكله إذا احتاج وتشربه إذا احتاج، ثم بعد ذلك يبدأ يكبر تلعب معه بلعبه بقدر الحال، تجاريه، تفعل له بعض ما يحتاج إلى لعب. نعم يا أخوة، هذه الألعاب المشروعة مهمة. اشتروا له سيارة صغيرة واجعله يلعب فيها مسكين، ويطلع وأنه طلع العقبة ونزل من العقبة ووجد مطب، هذه تفيده في الحياة المستقبلية. النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي تصنع العهن، فقال: هذه البنات، أو نحو ذلك. وهكذا البنت وهي صغيرة تعمل لها ابن صغير، ترضعه وتارة تنومه وتارة خليه يلعب، ما دام لم يفسد الخلق الذي هو عليه خليه يلعب. أي والله، نسأل الله أن يصلحنا ويصلح أبنائنا ويصلح نساءنا ويصلح جميع المسلمين. والدي رحمه الله ضربني ضربات معدودات أستطيع أن أعدها من أول نشأتي إلى أن فارق الحياة، والله أظن لا تجاوز 5 ضربات 5 مرات، يعني مع أننا كنا في بادية، ولكن كل ضربة في موطن لم أنسه، خلاص بها الصلاح أمشي. في يوم من الأيام تركته وذهبت إلى عرس من الأعراس في أول نشأتي، وأنا قد ناهزت الاحتلام، وهو يبحث عني ما وجدني. قالوا له في العرس، ذهب إلى المغرب، أتى إلى ذلك المكان، أخذني، تكلم علي وأنا أجري أمامه، وهو خلفي يوهم أنه سيؤدبني. والله حتى دخلت البيت أجري جريا أظن مسافة 1 كيلو أو 1.5 كيلو، وإذا طلعت العقبة أقول: الآن سيدركني، هو لو أراد يدركني سيدركني. حتى وصلت البيت ويقوم يجعل أمي تشفع لي: انظري ولدك، أنا سأفعل به وسأفعل. تقول أمي: لا خلاص، آخر مرة. وكانت آخر مرة، كانت آخر مرة. لو كان ضربني كان ستبرد بعد 5 دقائق، أقول: إيش ضرني، سأذهب ألعب ومرة ثانية. لكن كانت آخر مرة. هكذا بارك الله فيكم، عوام وعرفوا كيف يؤدبونا، ونحن طلاب علم ما عرفنا كيف نؤدب أبنائنا. أنا أقولها صراحة، حتى هذه الأيام جلسنا مع الشيخ حق، قال: والله يا أخي أني أحيانا يغضبوني وأضربهم. قلنا: يا شيخ لا ترك هذا، بارك الله فيك، تتعب نفسك تتعب أبنائك، كلف غيرك يقوم بهم. ونسأل الله أن يعين، سيصلحهم الله بالدعاء، سيصلحون بالرفق، سيصلحون. لا تتركهم يذهبوا إلى أماكن الفساد، إذا رأيتوا في مكان فساد هذا الذي دونه خرط القتاد، أما خرج يلعب على الباب رده، لعب كرة رده إذا كان في وقت لا يسمح له بذلك. بارك الله فيكم، نسأل الله أن يصلحهم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم فقالوا نعم، قالوا لكن والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو أملك إن كان الله نزع من قلوبكم الرحمة؟ متفق عليه. ساق المصنف هذا الحديث لعظيم تقبيل الأبناء، وهذا من حقوقهم على الآباء. فانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رآه أهل أعراب وهو يقبل، فقال: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا نعم، أمر عادي ورأفة وشفقة ورحمة. قالوا لكن والله ما نقبل، ما نفعل ذلك، ربما يروه من خوارم المروعة. قال: أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة؟ فتقبيل الابن رحمة، لا سيما أيضا البنات. البنات المجتمع يحسسهن أنهن شيء غريب، فتحتاج. حتى أننا كنا في صغرنا يقولون عند تقسيم اللحمة: ابدأ بالبنت. قالوا تقول في نفسها: لو كنت ولد لقدمني أبي. فكانوا هكذا يعودون الآباء، أنك تبدأ بالبنت في الهدية، في اللحمة، في نحو ذلك، حتى لا تظن أنها محتقرة. فكذلك البنت تقبل ويلعب معها بقدر اللعب، وتخرج في أيام قبل أن تكون ممنوعة من الخروج. قال عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. متفق عليه. أين الذين يعذبون الناس بمنع أقواتهم وبسجنهم وضربهم وبقتلهم من مثل هذا الحديث العظيم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله؟ أين هم من الخوف من الله عز وجل؟ يعني والجزاء من جنس العمل، لو رحم المخلوق لرحمه رب المخلوق. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيفة والسقيمة والكبيرة، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة، جاء عن عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف الحديث بالرفق في الصلاة، فما بالك بغيرها من الأمور. صلي واحسب حساب من بعدك. فصاحب الظهر الذي يؤلمه والعمود الفقري قد يتألم من الصفحة، وكبير السن كذلك، والصغير كذلك، لكن بين ذلك. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، وقد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن أبي العاص: أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، فإن فيهم الضعيف، ضعيف البنية، ضعيف البدن، والسقيم المريض، والكبير الذي قد احدودب ظهره ورق عظمه. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا في الغالب في صلاة النافلة، وإلا فإن صلاة الجماعة كان الصحابة لا يتخلفون عنها. وذا الحاجة أيضا هذا من الفقه الدقيق. ذا الحاجة واحد مستعجل، ربما يفوته الباص، أو ربما تفوته الرفقة، يحتاج إلى التخفيف. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به، خشية أن يعمل به الناس ويفرض عليهم. متفق عليه. ساق المصنف الحديث لبيان عظيم شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حتى أنه يدع الأعمال الصالحة رأف بهم ورفق بهم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وكذلك نهاهم عن الوصال، وكذلك ترك صلاة الليل في رمضان في المسجد خشية أن يفرض عليهم، وهكذا. وفي الحديث أن الإنسان لا يأثم إلا بترك الفرض، وأما النوافل فلا يأثم بتركها. لكن هنا فائدة، إذا فرط الإنسان في النافلة يوشك أن يفرط في الفريضة. فالآن إذا معك مزرعة وحولها حوش يحميها، إذا وقع غفلة لا تتأثر، فهكذا عندك نوافل مطلقة مثل قيام الليل، صلاة الضحى، بين كل أذانين صلاة، وعندك نوافل مقيدة قبل الظهر أربعة وبعد الظهر ركعتين وبعد المغرب ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين، فإذا حافظت على هذه النوافل ما ستفوتك تكبيرة الإحرام أبدا. لو أننا إذا أذن المؤذن هذا إذا تأخرنا نبادر إلى الوضوء للمحافظة على ما قبل الصلاة، ما سيكبر الإمام تكبيرة الإحرام إلا ونحن في الصف. لكن الواقع أن كثير من الناس بل ومن طلاب العلم لا يبادرون إلى هذا الأمر، فلذلك تفوتهم تكبيرة الإحرام. ولو كان يصلي الوتر قبل الفجر ما فاتته ركعتا الفجر ولا فاته الفجر، لكن الواقع أن كثير من الناس ينام. إذن يا أخوة اجعلوا حظائر على أعمالكم، اجعلوا حظائر على أعمالكم. بل إن بعض السلف يقول، وإن كان هذا القول لا يوافق عليه مطلقا، يعني يقول أنا لا أنتظر الأذان حتى أبادر إلى الصلاة، لأن هذا إنما هو العبد الذي لا يمشي إلا بأمر، وأما العبد الطائع فلا ينتظر. قال وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه. ومعناه يجعل فيه قوة من أكل وشرب. هذه المسألة اختلفوا فيها كثيرا، فبعضهم ذهب إلى أنه يطعم حقيقة ويسقى حقيقة، وهذا قول ضعيف جدا. إذا كان يطعم حقيقة ويأكل حقيقة هذا ما هو صائم، هذا مفطر. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلهى بطاعة الله عز وجل ويتلذذ بها عن الطعام والشراب. وقد جاء في آخر الزمان أن الناس يحصرون في جبل الطور حتى لا يجد أحدهم ما يقوته. قيل يا رسول الله فما طعامهم؟ قال التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، هذا طعامهم، ولا يمنع، فالله على كل شيء قدير. ومن أحسن من تكلم على هذا الحديث ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في بيان معنى يطعمني ربي ويسقيني. قال وعنها رضي الله عنها قالت نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. الوصال هو إيصال يوم بيوم في الصيام، والمشروع منه ما كان إلى السحر، حديث أبي سعيد في البخاري، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر رحمة لهم. هذا هو الشاهد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم شفق عليهم ورحمة بهم حتى لا يكلفوا ما يغلبهم ويعجزهم. قالوا إنك تواصل، فيه أنهم استدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على وجوب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يجب التأسي به، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، واستحباب التأسي في النبي صلى الله عليه وسلم فيما يستحب التأسي به، فهم استدلوا بفعله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال إني لست كهيئتكم، بيّن لهم أن الوصال من خصائصه، إني يطعمني ربي ويسقيني. قال وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاة كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. قوله إني لا أقوم إلى الصلاة هي الفريضة، وأريد أن أطول فيها أي أقرأ بطول مفصل أو نحو ذلك، فأسمع بكاء الصبي لأن النساء كن يحضرن إلى المسجد وأبناؤهن معهن، فأتجوز في صلاتي أي أختصر كراهية أن أشق على أمه، وهذا من بديع رفقه صلى الله عليه وسلم ورحمته، إذ أنه لا يلحقه أذى ولا يلحقه ضرر، لكن الأم قد تتأذى ومع ذلك يرفق بها. هذا الحديث استدل به على جواز تطويل الإمام للصلاة إذا شعر بالداخل من الباب ونحو ذلك حتى يدرك معه الركعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك يعتبر ممنوعا ولا يجوز، بل ذهب بعضهم إلى أنه قد يبطل الصلاة. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله. وهنا فائدة، يقول قال الفسوي حدثنا يزيد حدثنا أبو بكر عن مغيرة قال كان عبد الرحمن بن أنعم يواصل 15 يوما لا يأكل شيئا، قال وكان يعاد كأنه مريض. وروى أبو نعيم في الحلية عن عطاء بن السائب قال كان عبد الرحمن بن أنعم يواصل 15 يوما لا يأكل ولا يشرب. وهكذا عن عبد الملك بن أبي سليمان وكان يفطر في الشهر مرتين، قال فطلب إليه رجل من أصحابه أن يفطر عنده، فقال اجمع لي لبنا حليبا وسمنا، قال فشربه فلما صار في بطنه تقعقعت أمعاؤه. وعن ابن شبرمة قال إن ابن أبي نعم أداه القمل فدعا ربه عز وجل فوقعت كبة بين يديه. وعن مغيرة قال جاء ابن أبي نعم إلى الحجاج وهو يقتل في الجماجم، فقال يا حجاج لا تسرف في القتل إنه كان منصورا، قال والله لقد هممت أن أروي الأرض من دمك، قال يا حجاج ما في بطنها أكثر مما على ظهرها، فلم يقتله. نعود إلى حديثنا. قال وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه الله من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان عظيم شأن المسلم وأنه لا يجوز أن يتعرض له، لا سيما إذا كان من الصالحين المنيبين المخبتين إلى الله عز وجل، فإن هذا المصلي في صلاة الصبح يعتبر في ذمة الله، والتعرض له إخفار ذمة الله، ومن أخفر ذمة الله يطلبه الله فيلحقه الهلكة في الدنيا، وربما لحقته الهلكة في الآخرة. فعلى المسلم أن يكون بعيدا عن الأذى لنفسه والأذى لغيره من المسلمين ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وقال الله عز وجل إن الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والله المستعان. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.